فإنه أغض للبصر، معناه أن ترك الجماع والبعد عن النساء والبعد عن الحلال قد يؤدي إلى إطلاق البصر، وإذا أطلق البصر وقع الضرر. ولذلك قال قائلهم: كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والنظرة سهم من سموم إبليس يصوبها في قلب الناظر، فربما عجز عن الفكاك بعد ذلك. يذكرون أن رجلا كان على باب بيته فمرت من عنده امرأة فأعجبته، فقالت له: أين حمام من جاب؟ فخدعها وقال لها: هذا هو. فدخلت في البيت، فلما رأت أن الرجل قد خدعها وأراد منها السوء قالت له: مثل هذا المجلس يحتاج إلى حلوى وإلى شراب وإلى كذا وكذا. فمن شدة فرحه خرج من عندها مسرعا إلى السوق وجعل الباب مفتوحا، فعند ذلك هربت. فلما رجع ولم يجدها في البيت اشتد وجده ونزل مرضه ومات وهو يردد: يا رب قائلة يوما وقد عجزت ونحو ذلك، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فمات على هذه السيئة من الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فهنا يقول: فإنه أغض للبصر. وفعلا كم من إنسان يصرف بصره يمينا ويسارا ويتطلع يمينا ويسارا، فإذا زوج خمد وهدأ وزال ما في قلبه من المرض، وكذلك حصل له الألفة مع زوجه. وأحصن للفرج، يعني الوجاء الزواج أحصن للفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها الذي معها. يحصن فرجه ويذهب شهوته. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قد يقول قائل: نحن لما نصوم نجد قوة ورغبة. قيل: هذا في مبدأ الصيام، في مبدأ الصيام. وأما مع الاستمرار لابد أن الإنسان يجد من نفسه برودا وضعفا في هذا الباب، لا سيما الذي يصوم يوم ويفطر يوم، أو ربما صام أياما متوالية، فعند ذلك قد يجد هذا الأمر. فإنه له وجاء، يعني يذهب عنه الشهوة والرغبة التي قد توجد في غيره. وكان الناس وإلى عهد قريب، وما زال بعضهم يوجي الحيوان، يوجي الحيوان البهيم مثل الثور، مثل الحمار، مثل الكبش، مثل التيس، يوجونه حتى يستفيدون من عمله ولا يشغلهم بشهوته. وهذا الحديث أصل في وجوب الزواج لمن تاقت إليه نفسه وخشي الفتنة، يجب عليه وجوبا أن يتزوج، لأن من مقاصد النكاح غض البصر، حفظ الفرج، حصول السكينة، حصول المودة، حصول الرحمة. والمرأة تعتبر لباس وفراش وسكن، وهكذا زيادة النسل وحصول الخدم والحشم إلى غير ذلك من المصالح. والإنسان لا يستطيع أن يعيش بنفسه، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. طبيعة الإنسان أنه لا يستطيع أن يعيش مع نفسه إلا يكون مجنون أو عنده حالة نفسية، أما غير ذلك لا يستطيع. تجد الشاب ربما يشتغل أشهر طويلة ويتعب جسمه وبدنه من أجل أن يحصل مهر المرأة، ثم يبقى يشتغل ويذهب ويعمل من أجل أن يحصل سكن المرأة وقوت المرأة وقوت أبنائه. فهكذا طبيعة الإنسان، يبدأ يكدح وينصب ويتعب من أجل الزوجة، ثم يكدح وينصب ويتعب من أجل الأبناء، ويأتي دور الأبناء، أولهم حياة مع آبائهم، ثم تعب ونصب حتى يصلون إلى الزواج، ثم بحث عن الأبناء، ويستمر الدور ويستمر الدور. والمجتمع الذي يقوم على النكاح الشرعي مجتمع صالح وشأنه على الصلاح، والمجتمع الذي يقوم على الفساد الخلقي مجتمع فاسد وشره ظاهر وإلى الفساد. ولهذا لما كان الجيل الأول يعجل في الزواج كان الشر عندهم قليلا، ولما كان هذا الجيل المتأخر يقول أنا ما سأتزوج حتى أؤمن مستقبلي وحتى أفعل وحتى أفعل، ربما تجد أن كثيرا من الشر قد انتشر وظهر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس يعالجون أنفسهم ممن لم يتق الله عز وجل ويراقبه، إما في الزنا وإما في اللواط وإما في العادة السرية وإما في السحاق بالنسبة للنساء، في أمور تخالف الشرع، بينما كان السلف الصالح رضي الله عليهم يحرصون على المبادرة بزواج أبنائهم، مجرد ما يبلغ يبادرون إلى زواجه، والبنت مجرد ما تبلغ أو قاربت البلوغ إلا وبادروا إلى زواجها، ما عندهم هذه الأمور، ننتظر حتى تكبر، ننتظر حتى يكبر ويعقل، ما هو إلا تسلطه على أن يبقى متطلعا إلى المقاطع المحرمة ويبقى لاهثا وجاريا وراء الأفعال القبيحة المحرمة. نعم قد يحصل من زواج الصغار لا سيما الذي ما قد أدرك بعض المشاكل، لكن مشاكل تحل أهون من أن يقع في مشاكل تؤدي إلى فساد في خلقه أو إلى فساد في خلق غيره. هذه أمور يتفطن لها العقلاء وينتبه لها الأذكياء حتى لا نكون فريسة لهذه المسألة، مسألة الشهوة ليست بالأمر الهين، يسميها بعض علماء النفس بأنها القنبلة الذرية، مسألة الشهوة يسمونها بهذا الاسم لأنها قد تفتك بالإنسان الحازم. الإنسان الحازم إن لم يجاهد نفسه ويراقب ربه ويستخدمها في الحلال لربما جرفته إلى مهاوي الخاسرين وإلى مهاوي السيئين، نسأل الله السلامة والعافية. العهد الأول لما كان عهد مراقبة لله عز وجل كان شأنه غير، انظروا إلى ذلك الشاب الذي أسلم وكان تواقا إلى الزنا، يعلم أن الزنا حرام حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان منه القول يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يعني انظر إلى هذا السؤال وإلى هذا الاستئذان، هو يحب الزنا ولكن لا يريد أن يقع فيه على معصية على مخالفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا، قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لأختك؟ قال لا، قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ قال لا. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. الحديث: فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. فكان بعد ذلك هذا الغلام من أزهد الناس في هذا البلاء. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، وهي من أهم مسائل المعاملات، مسألة النكاح وما يتعلق به، لأن الناس بين ناكح ومنكوح، والأصل أن الرجل هو الناكح والمرأة هي المنكوحة، والناكح والمنكوح لكل واحد منهم شروط وضوابط. وهكذا إن كان النكاح على وفق الكتاب والسنة فهو النكاح الشرعي، وإن كان النكاح على غير الكتاب والسنة فهو سفاح وليس بنكاح. ولذلك جاء في الحديث: أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية، أو بمعنى الحديث، لأنه سفاح وليس بنكاح، فيشترط الولي ويشترط المهر ويشترط الرضا ويشترط الإعلان للنكاح. أعلنوا هذا النكاح وأضربوا عليه بالدف. فرق بين النكاح والسفاح أن أصحاب النكاح يعلنونه ويشيعونه ويظهرونه. ولو تأملنا هذه المعاني، هل هي موجودة فيما يسمى بالزواج المسيار الذي يجري الآن في كثير من البلاد الإسلامية؟ الواقع أن كثيرا منه ليس بمشروع. لماذا؟ لأن المرأة تزوج نفسها بغير ولي، وهذا عقد باطل، لأن المرأة قد تزوج نفسها مع عدم وجود الولي أيضا بمهر مؤقت، وهذا هو الشبيه بالمتعة، لأنه نكاح أيضا لا إعلان فيه، وهذا شبيه بأفعال الزنا والزواني، لأنه نكاح لا سكن فيه ولا رحمة ولا مودة، بل إن بعض النساء تزوج نفسها ثم تقول لهذا الذي تزوجته: لا تتصل لي اتصالا ولا تأتيني في كل وقت، وإنما تعمل لي رسالة نصية، إن أجبتك تأتي أتيت وإلا شأنك. ربما يكون معها 3-4 من هذا الصنف، وهذا واقع لا نقوله تقولا أو تخرصا، ربما يكون معها 3-4 هذا الصنف. على المرأة أن يتقي الله عز وجل. قد يلتبس الأمر، بعضهم يتزوج بهذا الزواج لكن هناك ولي وعقد وشبه إعلان، إلا أنه في بعض الدول ما تستطيع أن تثبت هذا النكاح في المحكمة إلا بشدة، فيلجأون إلى مثل هذا. نقول يعني إن كان هناك ولي ومهر وإعلان ولو عند الخاصة في مثل هذا إن شاء الله لا حرج، أما على المعنى الأول أن تأتي وتأخذ لها واحد في الشارع وتقول له زوجني أو تزوج نفسها فهذا هو الزنا بعينه. ويدخل في ذلك مسألة الزواج بنية الطلاق. الصحيح أن هذا الزواج إلى المتعة أقرب، إن لم يكن متعة كما هي فتوى الأوزاعي رحمه الله. وقد حررنا ما يتعلق بهذه المسألة في شرحنا على عمدة الأحكام، بأن الزواج بنية الطلاق زواج محرم لا يجوز، لأنه إن لم يكن متعة صريحة فهو شبيه بالمتعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بالمشركين والكافرين والمبطلين.